الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي بلغنا هذه الزيارة التي قد هممنا بها مرات ثم يحال بيننا وبينها لزيارة شيخنا المبارك الجليل المحبوب إلى نفوس إخوانه الشيخ جميل الصلوي حفظه الله، شيخ عرفناه بالتواضع والتوادة وحسن العبادة، فنسأل الله أن يبارك فيه وفي طلابه وفي أبنائه وفي جميع شأنه. أشكر الله عز وجل الذي يسر لي هذا المسير من غير حول لي ولا قوة، وأشكر الأخوة الذين رافقونا فيه بتكثير السواد وبغير ذلك، ونشكر الشيخ بسام الغراسي حفظه الله على هذه الكلمة الطيبة النافعة التي بيّن فيها شيئا مما امتن الله عز وجل به على أهل العلم، وما لأهل العلم من عظيم المنزلة في قلوب طلاب العلم، إذ لا يعرف الفضل لذي الفضل إلا ذووه. أما العامة وإن كان العقلاء منهم يعرفون قدر العلم وأهل العلم، إلا أن بعضهم لا ينظر إلى هذا الباب ولا يلتفت إليه، ومع ذلك يتعين على العلماء والمشايخ وطلاب العلم وجميع المسلمين أن يخلصوا لله عز وجل وأن يحسنوا العبادة له والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، فإن أقبل الله عز وجل بقلوب الناس فالشأن له، وإن أعرض من أعرض فالأمر له، ومن أحسن من الله حكما. لا أحسن من الله حكما في هداية من هدى وفي إضلال من ضل، في توفيق من وفق وفي خذلان من خذل. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ عباد الله، أنتم في هذه المحلة في دار الحديث في بلاد الصبيحة قرية المحاولة في خير عظيم، في بعد عن كثير من الملهيات والمؤذيات، فلتقبلوا على العلم وتتفرغوا له وتبذلوا له الجهود حتى تتحصلوا منه على المقصود. والحمد لله أنكم وفقتم لشيخ جليل، والإنسان يتأثر بشيخه ويستفيد من شيخه، من سمته، من علمه، من عبادته. إذ التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يتأثر الإنسان بشيخه، ومن جالس جانس. فاستفيدوا، استغلوا الأوقات، الأمة بحاجة إليكم. الله عز وجل اصطفاكم من بين أناس كثير للنزول إلى دور الحديث، فلا نضيع الأوقات ولا نفرط في العلم، بل نحرص على الخير. اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. لابد أن نسعى في تحصيل العلم. العلم ليس يعني بالهبة، لا يعطى هبة ولا يؤخذ ميراثا ولا يعطى صدقة إلا أن يكون يعلمك تعليما وأنت تقبل، فهو من أفضل ما يجاد به ومن أفضل الصدقات الجاريات. كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يقول: يا أبنائي لما أستطيع أن أسقيكم العلم بالزنبيل لفعلت، لكن ما يستطيع، ما يستطيع. لذلك ما يستفيد إلا الذي بذل جهده في الحافظ، في المراجعة، في الكتابة، في الاستمرار وعدم الانقطاع، لا سيما في بداية الطلب، في بداية الطلب الخمس سنوات، الست سنوات، السبع سنوات الأولى، ربما غياب يوم يؤثر على الإنسان في محفوظه، يؤثر عليه في درسه، يؤثر عليه في كثير من شأنه. لذلك استغلوا البداية، استغلوا النشاط في الحفظ، في الإتقان، في المراجعة، تعلموا وانطلقوا. أنتم اليوم صغار وغدا كبار، أنتم اليوم مغمورون بين طلاب العلم وغدا تشرب النفوس وتتطلع إليكم، إلى دروسكم، إلى خطبكم، إلى محاضراتكم. وعسى أن يهيئ الله عز وجل الأمة من أمره رشدا وتنتعش الدعوة انتعاشا يحتاج إلى وجود كثرة في العلماء، كثرة في المدرسين، كثرة في الدعاة، كثرة في طلاب العلم. النعشة إنما تقوم بهذا، بانتعاش العلم، انتعاش الدنيا والدين. مر فترة من الفترات وانتعشت الدعوة في جنوب المملكة العربية السعودية عرسها الله، ووصلت الدعوة إلى عابس وإلى بني حسن وإلى أسلم، بل بعضها إلى الحديدة. لما كان الشيخ القرعاوي رحمه الله مقبلا على العلم، مقبلا على التعليم، وكان شأن العلم في المساجد، وهو جاء من بلاد نجد إذ أخذ العلم وراء الخير حصل من علمائه، وهكذا شيخنا مقبل خرج من بلاد المملكة العربية السعودية ومشى في هذا المنوال. فما هي إلا أيام قلائل وأعوام يسيرات، وإذا بربنا عز وجل قد نعش البلاد بالعلم والدعوة. صار طلاب الشيخ مقبل يعرفون عند الخاص والعام في هذه البلاد، بين محب ومبغض، بين موافق ومخالف. اغتاظ العالم الكافر من هذا الخير العظيم، أيما إغاظة، واغتاظ الشيطان الرجيم، لأن الكفار والمنافقين والشياطين يغتاظون إذا رأوا انتصار الحق، ورأوا كثرة المصلين وكثرة الموحدين وكثرة الحريصين على الخير. مكروا ومكروا ومكروا حتى وصل المكر إلى إخراج الطلاب من دار الحديث بدمام. ظنوا كما يئس الشيطان في قوة الإسلام أن لا يعبده المصلون في جزيرة العرب، وهؤلاء ظنوا للحدث الذي حصل لطلاب دماج حدث المؤلم في ظاهره، أن الدعوة ذهبت إلى غير رجعة، وأن الناس سيتفرقون ها هنا وها هنا، ومعلوم أن الإنسان إذا لم يكن له من يعينه بعد عون الله، من يناصره بعد نصر الله، من يجالسه، ربما يضعف. كانوا يتوقعون أن يذهب بعض طلاب العلم مع أصحاب الجمعيات، بعض طلاب العلم مع أصحاب الحزبيات، بعض طلاب العلم يذهب مع دنقات، بعض طلاب العلم يذهب وراء الدنيا. لكن أبى الله سبحانه وتعالى ولا راد لقضائه إلا أن يجتمع طلاب العلم بعد الخروج مباشرة في صنعاء، ثم وقع ما وقع وانطلق طلاب العلم على وجوههم يبحثون عن أماكن نزلهم، وإذا بربنا عز وجل يهيئ دور حديث كثيرة. فضل الله علينا وعلى الناس، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ هذه الدور ويصرف عنها مكر الماكرين وكيد الكائدين، وأن ينصر علماءها ومشايخها ودعاتها. حصل خير، انتعشت البلاد فضل الله، والله ليس بحولنا ولا بقوتنا ولا بكثرة علمنا، نحن مساكين، ولكن هو الله سبحانه وتعالى الذي أقبل بقلوب العباد. انظروا إلى المشقة التي تحصل لمن يأتي إلى هذه القرية التي أنتم فيها المحاولة، ومع ذلك هذه المشقة لذة إن كانت في الطاعة. يأتي الزائر من شقة بعيدة لمحبته لشيخ الدار ولطلاب الدار ولمحبته للدعوة والسنة. وهكذا انتعشت هذه البلاد الصبيحة دور الحديث في المدي، في طور الباحة، في العند، في هذا المكان مضاربة، في أي مكان جعل الله عز وجل خيرا وبركة. وسلمت عقائد الناس، والله عليهم أن يحمد الله عز وجل. ربما لو سبق إليهم الحزبيون أنهم الآن يبغضون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لو سبق إليهم المشركون المنددون من عباد القبور ربما أنهم الآن معهم حول الأضرحة والقبور، لو سبق إليهم الرافضة أنهم الآن يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الناس يتأثرون بمن يجالسون، لكن أكرمهم الله وهو الكريم وهو العليم بأهل الكرامة بنزول العلماء والمشايخ بين أظهرهم، فصارت بلادهم مهوى لكثير من الأنفس الخيرة. هذا يأتي للطلب وذاك يأتي للزيارة، والحمد لله الذي منا فأفضل وأعطى فأجزل، ونسأله سبحانه وتعالى المزيد من فضله. وأيضا مما أنعم الله به علينا بعد هذه الفتنة التي مرت، أقبل الله عز وجل بقلوب العباد على محبة العلم، وإقبال شباب جدد، والشباب هم عماد الدعوة. أما الشيخ قد كبر سنه، ضعف بصره، رق عظمه، قل محفوظه، وإن كان قد ضرب في هذه الدعوة بخير أنه إلى خير، وإن كان حتى لم يعد يحفظ هو في خير لمجالسة الصالحين، لكن الشباب هم الذين يحفظون، هم الذين يدونون، هم الذين يذهبون ويأتون ويجوبون البلدان لنصرة الدين ولنشر العقيدة الصحيحة والدين الخالص. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. أين ذهبت تفرح وترتاح، تشاهد من زملائك الذين كانوا في دماج، وتشاهد العدد الطيب الذين التحقوا بالدعوة بعد ذلك، سواء في سيئون عند شيخنا يحيى بن علي الحجوري حفظه الله، في الحامي عند الشيخ أبي بلال حفظه الله، في الضالع عند الشيخ رشاد، في عدن عند الشيخ حسين، ودور كثيرة، إنما ذكرت أكثرها طلابا، وإلا الدور كثيرة. في المهرة 3 دور، دار الحديث والصحابة في إسكان الجيش في الغيضة، ودار الحديث في مسجد الوادع بحصوين يقوم عليه الشيخ أبو عمرو، ودار الحديث بقشن يقوم عليه الشيخ عبد الخالق العماد. وهناك من فضل الله عز وجل دور ها هنا وها هنا، يستفيد منها الناس، ينهلون العقيدة والتوحيد، وهذه أعظم نعمة، هذه أعظم نعمة وأعظم منة. وسبحان الله، الساحة الآن خاوية من دعاه، حتى جماعة التبليغ خامدة خاملة، ما عاد تتحرك. الأخوان دخلوا فيما هم فيه وخملوا، أصحاب الجمعيات بعد الفلوس ونسيوا الدعوة، والساحة يجوبها طلاب العلم أهل السنة والجماعة، ها هنا وها هنا، ينشرون العقيدة، ينشرون التوحيد، ينشرون الخير. هذا والله في ميزان حسناتهم، وكما قيل هذه المكارم لا قعبان من لبن شيبة بماء فصار بعد أبوالا. هذا الذي يفرح به، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أيها الأخوة، كان من الخطاب الذي أوصي به قارون عليه لعنة الله، ولكنها وصية لكل مكلف، وأحسن كما أحسن الله إليك. هذا الأمر وهذا الخطاب فيه دعوة إلى الإحسان، والإحسان ليس فقط إلى أب، إلى أم، إلى زوجة، إلى ابن، إلى صاحب. الإحسان بابه واسع جدا. الإحسان مبدأه الإحسان فيما بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، الإحسان بالتوحيد، الإحسان بالعقيدة الصحيحة، الإحسان في الصلاة، الإحسان بأداء الزكاة لمن تعينت عليه، الإحسان في الصيام، الإحسان في الحج، الإحسان في دعاء الله عز وجل، الإحسان في ذكره وشكره، الإحسان في جميع ما تقوم به من العبادة. حتى كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الحديث جاء على 3 أوجه. الوجه الأول أنه من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحب أحدكم أن يجتهد في الدعاء فليقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه حبيبا له ومودا له، وكان عالما عاملا، وهو معاذ بن جبل. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لا أحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. زد على ذلك أنه قيده بدبر الصلاة، ودبر الصلاة وقت إجابة، من أوقات الإجابة الدعاء قبل السلام، لأن الإنسان يثني على الله بالتشهد ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما علم، ثم يدعو فيرجى له إجابة هذا الدعاء الذي فيه الحث على إحسان العبادة، وأن الإنسان قد يعجز عن إحسانها إلا بعون الله له. ولذلك ذلك الرجل الذي لا يحسن أن يصلي، لا يحسن لجهله رضي الله عنه، فما زال يصلي صلاة لم يحسن فيها، حتى قال يا رسول الله والله لا أحسن غيرها فعلمني. علمه النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة، الإحسان في الصلاة. هكذا الإحسان إلى نفسك بأطرها على الطاعة وبزجرها عن المعصية، الإحسان إلى نفسك في لباسها، تلبس الملابس الشرعية، في ترجلها تكون على الوجه الذي يرضي الله، فمثل حلق اللحى ليس بإحسان إلى نفس الإنسان. وهكذا القزع والحلاقات هذه المشوهة في هذه الأيام ليست من الإحسان، تبرج المرأة ليس بإحسان، هي تسيء إلى نفسها، تسيء إلى نفسها بإظهار ما يؤدي إلى فتنتها وفتنة غيرها. ولذلك تحسن إلى نفسها بالحجاب في أمور كثيرة. إلا أني أريد الآن أن أبين أن الإحسان ابتداء يكون فيما بين العبد وبين الله، وأحسن كما أحسن الله إليك. هل هناك أحق بالإحسان من الله عز وجل؟ أبدا. فإحسانه الإحسان إليه من الأمور المقدمة، لأنه حق بذلك، حقه. وأحسنه، أحسن كما أحسن الله إليك بحسن العبادة، حسن التوحيد، بحسن العقيدة، حسن الصلاة، بحسن الخشية، بحسن الخشوع، بحسن الخضوع، بحسن التوكل والثقة والاعتماد. أحسن، كم هو إحسان الله الواصل إلينا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والصواب في هذه المسألة لا تعد ولا تحصى. أنا أتعجب كيف دخلت هذه المسألة على كثير من الأخوة، يقول لك ونشكر الله على نعمه التي تعد ولا تحصى. من أين جاء هذا؟ الله عز وجل يقول أصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فيك نعم لله عليك أنت ما تعرفها أصلا حتى تعدها، فيك أجهزة تشتغل أنت ما تعرف عظيم النعمة فيها حتى تعدها، فيه نعم تأتيك من الله عز وجل لم تعلم بها، في صغرك، في كبرك، في حال نومك، في حال صحوك. فالمسألة هذه لا تعد ولا تحصى. نترك التفاصح فيما لم يأتي به دليل. بارك الله فيكم. وأنا قد نظرت في الموسوعة الشاملة، أرى كثيرا من العلماء يعبرون بهذا التعبير، من المتقدمين والمتأخرين. فالله عز وجل أحسن إلينا إحسانا كثيرا، خلقنا من العدم، جعلنا من أهل الإسلام، جعل لنا عقولا، هدانا من بين الأنام، علمنا، أطعمنا، كسانا، سقانا. انظر إلى الحديث القدسي الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. إحسان عظيم في باب الأطعام حتى يقوم البدن ويقوم الجسم، وإلا والله يعجز الإنسان عن أخذ الكوب. إذا نقص السكر في الدم إلى مستويات 60 إلى مستويات أقل من ذلك، ما تستطيع تحمل الكوب الماء لتشربه، تعجز أن تحمل الكوب الماء لتشربه. وإذا وصل إلى 75 تأخذه وأنت ترتعش هكذا. والله عز وجل أحسن إليك بالطعام بل بألوانه. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، أحسن إلينا بالكساء ستر عوراتنا، ما هناك دابة من الدواب تستر عورتها غير الإنسان، وإلا بقيت الدواب هكذا. نعم قد خلق الله بعض الدواب جعل على عورتها بعض شيء، لكن ما تستطيع تلبس. اللباس خاص بالإنسان، أحسن الله إليه إحسانا عظيما بهذه النعمة العظيمة. ولذلك حين عصى آدم ربه لكن من الشجرة نزع عنه اللباس تأديبا له، وعلمه الله عز وجل بعد ذلك صنعة اللباس ونحو ذلك. وقبل ذلك قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. هل بعد هذا من إحسان أنه يهديك إلى سبيل الطاعة، إلى سبيل التوحيد، إلى سبيل الرشد، إلى سبيل الخير، ثم يهديك إلى الجنة؟ أعظم إحسان. ولذلك سميت الحسنى لكثرة الإحسان فيها، من دخلها ينعم لا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. نعم أيها الأخوة، فإحسان الله إلى العباد واصل وخيره إليهم حاصل، فما عليهم إلا أن يحسنوا كما أحسن الله. أحسن الله إليك بالعلم اعمل بالعلم، أحسن الله إليك بالتوحيد ادعو إلى التوحيد، أحسن الله إليك بحسن العقيدة عظم هذا الباب وتعلمه وادعو إليه ونافح عنه، لأن هذا الباب الذين أساءوا فيه أكثر وأكثر. ولذلك ذكر ابن تيمية وغيره يعني أن المخالفين فيه كثر وتارات، بينما تجد الموافق قليل. فمن الإحسان النفاح عن دين الله، التمسك بدين الله، تعظيم دين الله، هذا الإحسان فيما بين العبد وبين خالقه سبحانه وتعالى. وكثير من طلاب العلم بل والعلماء ربما يتكلمون عن حسن الخلق في محاضرات، في دروس، في كتابات. ونعم هناك أحاديث في حسن الخلق في جانب من الجوانب، لكن لو أتينا إلى المعنى العام لحسن الخلق، أوله التوحيد. حسن الخلق فيما بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، هذا هو الأمر المتحتم، هذا هو الأمر الواجب. كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. إيش في القرآن؟ القرآن أوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أول أمر في القرآن وأول نهي في القرآن فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل بالقرآن، فأول أمر في القرآن دعوة إلى التوحيد، وأول نهي في القرآن نهي عن الشرك والتنديد. وهكذا من حسن العبادة لله إياك نعبد وإياك نستعين. فعلينا أن نحسن ما بيننا وبين الله بمراقبته في الخلوات، في الجلوات، في السراء، في الضراء، في الشدة، في الرخاء، في الثقة به، في حسن الاعتماد عليه، في محبة ما يحب وبغض ما يبغض. انظروا إلى الصحابة رضي الله عليهم حين قاموا بهذا الجانب على أحسن ما يكون من القيام، أحسن الله إليهم أيما إحسان. بشروا بالجنة وهم في الأرض، بشروا برضوان الله وهم في الأرض، بشروا بالخير العظيم. وهكذا الإحسان كما أحسن الله إلينا بمتابعة السنة، أحسن بمتابعة السنة لأن الله أحسن إلينا بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم النبي الخاتم الذي أرسل إلى الأحمر والأسود وبعث إلى الناس كافة وختمت به النبوة وجعلت أمته خير الأمم وجعلت أمته أول من يقضى عليهم وأول من يدخل باب الجنة وأكرموا بمكرمات عظيمة منها أنه يدخل الجنة منهم 70,000 غير حساب ولا عذاب ومع أعداد كثيرة مع كل 70,000 أو كما جاء في الحديث ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالدعوة إلى إحسان الشأن في العبادة في المعاملة في التوحيد والعقيدة فيما بين الناس على ما يأتي بيانه إن شاء الله. فلا بد أن نحسن، أحسن الله إلينا بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم وذلك بمتابعته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالإحسان جزاء هذه النعمة العظيمة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، توقير النبي صلى الله عليه وسلم، تعزير النبي صلى الله عليه وسلم، الأخذ بشرعته وطريقته، فإنه تركنا على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. ففي هذين البابين تجد أكثر الناس على غير الإحسان، فأكثرهم في شرك وتنديد وعقيدة فاسدة، وأكثر المسلمين في ابتداع ومخالفات لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أين هم من هذا المعنى العظيم؟ وأحسن كما أحسن الله إليك، أحسن. لا تستطيع أن تحسن العبادة إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تستطيع أن تحسن في البيع والشراء إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تستطيع أن تحسن فيما بينك وبين من تخالطهم من أقارب وأرحام بل ووالدين إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بأمره. ولذلك في مواطن كثيرة يوصي الله عز وجل وبالوالدين إحسانا، لأن الله عز وجل أحسن بهم إليك، منحك الله أبوين قام عليك ربياك أطعماك سقياك بعون الله لهما، ربما مرض لمرضك وتألم لتألمك وتعب ونصب وكد من أجل إطعامك وجاع من أجل إطعامك وأصابهم العري من أجل كسوتك، ثم لا تحسن إليهم. ففي آيات كثيرة يقرن الله عز وجل توحيده بالإحسان إلى الوالدين قياما بهذه المهمة العظيمة، وأحسن كما أحسن الله إليك، ورد الجميل إلى أهله، ورد المعروف إلى أهله، فإن هذا من حسن العهد، وحسن العهد من الإيمان. والله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وإن كانت الآية في شأني إكرام الله عز وجل للمؤمنين وإدخالهم الجنة، إلا أن عمومها يدل على أن الإحسان يجازى بالإحسان، من أحسن إليك أحسن إليه، بل من أساء إليك إن استطعت أن تعفو عنه فهو من مكارم الأخلاق، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إحسان في جميع الشأن، هذا هو الوجه الأول من أوجه الإحسان فيما هو من إحسان الدين فيما بين العبد وبين الله عز وجل. وأما الوجه الثاني فهو الإحسان فيما بين المخلوقين المربوبين، لا سيما بين المكلفين، حتى أن الإحسان إلى الحيوان البهيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان في كل شيء، في كل شيء، حتى في الشراب يتعين عليك أن تحسن في شربك وإلا ربما أسأت إلى نفسك وأسأت إلى غيرك في الطعام، وإلا أسأت إلى نفسك وربما أسأت إلى غيرك في المشي، في جميع الأشياء. إن الله كتب الإحسان في كل شيء أو على كل شيء. ومن ذلك إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني حتى ما يجوز قتله لا تعبث بقتله، لا تمثل به، لا يعني تفعل ما لا يجوز. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالإحسان حتى إلى الحيوان البهيم، وذلك الحيوان الذي شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحبه يجيعه ويدئبه فأمره بالإحسان إليه، إلى غير ذلك. وأحسن ما عرف به هذا الإحسان الذي هو بين المكلفين بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، أعلى ما وقفت عليه في هذا التعريف ما أخرجه الترمذي رحمه الله في جامعه عن عبد الله بن المبارك، على أنه فسر الإحسان بهذه الأوجه الثلاثة. هذه الأوجه الثلاثة لو تأملتها يعني فيها الخير العظيم في الإحسان بين المكلفين، لا سيما بين بني الإنسان، لا سيما بين أهل الإسلام. الأول وهو الأشرف والأكمل بذل الندى، بذل الندى، بذل المعروف، وليس بشرط أن يكون مالا، المال منه، لكن بذل الوجاهة في الشفاعة، بذل الندى في العلم والتعليم، بذل الندى في النصح بالرفق واللين، بذل الندى بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. لكن هو في معناه الأول يعني الإعطيات التي يعطاها الإنسان من هدية، من هبة، من صدقة، من غير ذلك مما يتعاطاه الناس في البذل. هذا باب عظيم، وهو أكرم الأبواب في التعامل بين المخلوقين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أوجه الخير يعني قال اعمل بيدك ماذا أمره بالاعتاق، اعتاق الرقبة النفيسة، قال فإن لم أجد قال اعمل بيدك وتصدق، قال فإن لم أجد قال كف شرك عن الناس. فأبلغه البذل، أن يكون إحسانك واصلا إلى الغير، إن كنت من أهل المال تصل الفقراء والمساكين والأرحام والمرضى والأيتام ومن له حق في المال تصله، تحسن إليه. وهكذا بذل الندى إن كان له أموال أكثر من ذلك ببناء المساجد، شراء المكتبات، الإنفاق على الدعوة والدعاء، باب عظيم بذل الندى. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس في هذا الباب، حتى أنه ربما أعطى الغنم بين الجبلين ويعطي هذا 100 من الإبل وهذا 100 من الإبل، بل صفوان بن أمية 300 من الإبل، 300 من الإبل، ربما تقوم اليوم ب 300 سيارة أو أكثر. كان الناس يحملون عليها الأمتعة ويسقون بها، يسنون عليها ويستفيدون منها ويدفعون منها الديات ويدفعون منها المهور ويدفعون منها المعاوضات إلى غير ذلك. فأعظم الإحسان فيما بين المخلوقين البذل، أن يكون خيرك واصل إلى الناس، ومن لوازمه ألا تؤذيهم، لكن سيأتي هذا. فهذا الكريم محبوب إلى الناس، ولذلك ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا، ربما سئل الرداء الذي لبسه أو الإزار الذي لبسه فأعطاه لمن سأله، وهكذا الإنسان يعود نفسه البذل للغير، كل بحسبه، كل بحسبه. ما أقول تذهب لابد أنك يكون عندك مال كل صباح وكل مساء تنفق، لا، أنت يا طالب العلم ابذل العلم، وهو أنفع أنواع البذل. تخرج دعوة، تخرج محاضرات، تخرج خطب، تدرس الدروس، تفتح دروس، لأن بعض الأخوة الله يهديه يعني من أشح الناس على نفسه في فتح الدروس، أو اخرج دعوة ما يشتي يخرج دعوة. لا، لابد أن تكون من أهل البذل، من أهل الإنفاق، من أهل الإحسان إلى الغير. ثم قال وكف الأذى، هذه المرتبة الثانية، أن تكف أذاك عن الناس. وأشهد له الحديث الذي ذكرته أيضا سابقا، حديث أبي موسى، تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. إحسان إلى نفسك بحيث لا يبغضها الناس، لا يلزمها أروش، يلزمها ديات، يلزمها حقوق، يلزمها أخذ حسنات يوم القيامة. فكف الأذى عن الناس هو إحسان إلى نفسك ابتداء، ثم إحسان إلى الغير، إلى نفسك بعدم المؤاخذة، وإلى الغير حتى لا يتأذوا منك. وربما بعضهم دعا عليك، لا سيما أهل الإسلام، أذيتهم من الأمور العظام، وغير أهل الإسلام لا يجوز الأذى، لا يجوز الأذى إلا بمقدار الشرع، بالشيء الذي أباحه الشرع. يعني هناك مواطن أباح الشرع الصبر، أمر الشرع بالصبر، ومواطن أذن الشرع بدفع العدو، ومواطن أذن الشرع بمتابعة العدو، فكل بحسبه. وإلا الأصل أن الإنسان لا يؤذي الغير، وأن الله عز وجل يقول الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر من آمن بلسانه ولم يفضل الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تبع عورة مسلم تبع الله عورته، ومن تبع الله عورته يفضح ولو في جوفه رحلة. لا تؤذي غيرك، بل إن الأذى قد أثبته الله لنفسه، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. لا تؤذي الله بالتسخط على الأقدار وبسب الدهر، لا تؤذي الله بالشرك والتنديد. لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يعني يرزقهم ويعافيهم ويجعلون له الصاحب والولد. وما سلم أحد من الأذى، لن يضركم إلا أذى، أذي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال ابن الوزير ونعم ما قال: ما سلم الله من بريته ولا نبي الهدى فكيف أنا. فالأذى حاصل للمستقيمين، لكن أنت أيها المستقيم لا تؤذي غيرك، لا تؤذي غيرك. وإن كان أهل الباطل قد يتأذون من الجرح والتعديل، يتأذون من النصيحة، لكن هذا ليس هو المقصود. لا تؤذهم بما لم يبح الشرع، لا تضربه، لا تشتمه، لا تسبه، لا تلعنه، إلا في حدود الشرع. كل هذه الأمور في حدود الشرع، مع الموافق ومع المخالف. لا سيما طالب العلم يحتاج إلى العناية بنفسه جدا في هذا الباب. بذل الندى سبب لمحبة الناس له، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف الناس بما يعطيهم، يتألفهم على الإيمان، يتألفهم على المسارعة إلى الخيرات، يكرمهم. وهكذا لا تؤذيهم، لأنهم إذا تأذوا منك يا طالب العلم ربما أبغضوا السنة وأبغضوا الدعوة وأبغضوا العلم، وأنت كالثوب الأبيض، أنت كالثوب الأبيض. النقطة السوداء تظهر فيه، والمخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم المرتكب للبلايا والرزايا كالثوب الأسود الدنس أيضا، ربما ما يظهر فيه ما يدنسه لأنه قد تدنس. فلذلك ينظر الناس إلى خطأك ويعظمونه وإن كان في نفس الأمر ليس بخطأ، وينظرون إلى أخطاء الغير ولا يعظمونه. لماذا؟ لأنك أنت أصلا محسوب على أهل الإحسان، هو نفسه هذا العامي هذا العاصي هو يعرف أنك محسوب على أهل الإحسان، فلذلك إذا أسأت إليه يقول وأنت مطوع تقول هذا وأنت مطوع تفعل هذا، معناه أنك أنت من أهل الطاعة، ينبغي أن تكون من أهل الإحسان، من أهل بذل الندى، فإن لم يكن فكف الأذى. هذا الذي يتعين علينا. كثير من الأخلاق الإسلامية المذكورة في الكتاب والسنة لو نظرنا إلى أصولها يرجع إلى هذين البابين، كف الأذى وبذل الندى. كثير من الأخلاق، كثير من الأعمال، كثير من الأمور، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هكذا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. في كثير من الآيات، ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تصعر خدك للناس، فذكرنا أمرين مهمين وهما الأول بذل الندى، بذل المعروف، بذل الخير إلى الغير. سبحان الله كم له من أثر عظيم في استجلاب النفوس وفي إزالة ما يقع في النفوس من الحقد والحسد والغل والبغضاء وغير ذلك. كان أحدهم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد إلا العطاء، ما يبيت إلا والإسلام أحب إليه من نفسه. والثانية كف الأذى، سواء لا تؤذي زوجتك، لا تؤذي ابنك، لا تؤذي أخاك، لا تؤذي جارك، لا تؤذي رحمك، وهم أحق الناس بعدم الأذى، مع أن الأذى لا يجوز أن يصدر على أي أحد. الأذى كاسمه أذى، يؤذي. فلذلك على الإنسان أن يتق الله عز وجل، فإن لم يحسن إلى الناس بإعطائهم ما يتألف به قلوبهم فليحسن إليهم بكف أذاه عنهم. وهذا أمر من أبسط ما يكون، لأن العطاء يحتاج منك إلى كلفة، العطاء يحتاج منك إلى تكلف، حتى ولو كان العطاء علما، لو كان العطاء مالا، لو كان العطاء جاها، لو كان العطاء شفاعة، تحتاج إلى كلفة. ولذلك يقول الله عز وجل في الأوامر اتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، بينما النواهي اجتنبوه، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، لأنه لا يحتاج إلى كلفة، يحتاج منك إلى عدم فعل. فهكذا كف الأذى عن الغير يحتاج إلى عدم فعل، لأن الأذى فعل منك ربما تتكلفه، بينما إذا كففت الأذى أنت ما فعلت شيئا، حتى ولو كان في قلبك عليه شيء كف الأذى القولي، كف الأذى الفعلي، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. ما نحن فيه الآن في هذا المجتمعات المتكاثرة أذى إلا من رحم الله، حتى ما ابتلي به الناس من التلفزيونات آذاهم، من الدشوش آذاهم، من صور النساء الخليعات المتبرجات أذاهم أذى من المشركين على المسلمين، والمسلمون كثير منهم يقبل الأذى على يعني أنه ينتفع به وأنه يذهب شهوة على الهوى. هو أذى من الكفار على المسلمين، وعصاة المسلمين الله يهديهم لا يتورعون ولا ينزجرون ولا ينتبهون لأنفسهم. ثم قال وطلاقة الوجه، وهذا أمر إن لم يكن عندك ما تعطي، إن لم يكن عندك ما تهب، ابتسم يا أخي، ابتسم للمسلمين، ابتسم للمستقيمين، ابتسم لإخوانك، لا تكن متجهما. بعضك أنه في غالب شأنه أصيب بمصيبة، لا، حتى ولو أصبت مصيبة الإنسان حين يراك قد تجهمت في وجهه يقول الله أعلم ما في نفسه علي. بعضهم والله ما ينام يا أخوة، بعض الناس إذا رآك لم تبتسم في وجهه ما ينام، وربما دخل في غيبة ويرجع إلى زوجته واليوم لقيت فلان ما ابتسم، الله أعلم ما في نفسه، الله أعلم ما في قلبه. وهكذا الإنسان يعود نفسه الابتسامة ولو تكلفها تكلفا ما ضره، إحسان إلى الغير. قال النبي صلى الله عليه وسلم وابتسامتك في وجه أخيك صدقة، وقال صلى الله عليه وسلم لا تحقرن شيئا من المعروف، ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف. يعني انظر إلى أي مستوى وصل الإحسان، ولو أن تبتسم إليه وتبسط وجهك له وتبش وتهش تدخل السرور عليه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال قال سرور تدخله على مسلم، سرور تدخل على مسلم، حتى زوجتك تدخل عليها السرور، ولدك تدخل عليه السرور، طالبك يدخل عليه السرور، شيخك يدخل عليه السرور، جارك يدخل عليه السرور. كن من مشيع السرور بين الناس، تؤجر على ذلك، وهذا من حسن الخلق، كف بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. ومعلوم ما جاء من الأحاديث في فضل حسن الخلق، مع أن الأدلة العامة كثيرة، لكن جاءت أحاديث بنصها كما جاء حسن الخلق وحسن الجوار يزيدان في الأعمار ويعمران الديار عن عائشة رضي الله عنها، وما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، وهكذا أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، وأقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا يوم القيامة حاسنهم أخلاقا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، هكذا يقول غير واحد من الصحابة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم، ما رآه إلا تبسم. بل عمرو بن العاص رضي الله عنه من كثرة ابتسامة النبي صلى الله عليه وسلم له ظن أنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يراه النبي صلى الله عليه وسلم وينبسط إليه، فجاء يوم يقول يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال له عائشة، قال من الرجال، قال أبوها، قال ثم من؟ قال عمر، قال فعد رجالا. فالشاهد أنه رأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم الانبساط له حتى ظن أنه أحب من يكون إليه. وأنت يا أخي ما تخسر شيء، ما تخسر شيء بابتسامة لأخيك، بإدخال السرور على أخيك، بكف الأذى عن أخيك، ببذل الندى إن وجد. أما هذا باب من أحسن الأبواب، باب بذل الندى من أحسن ما يكون من الأبواب، وأحسن من يتخلق بهذا الباب العلماء ومن يليهم من مشايخ العلم ومن يليهم من طلاب العلم، لأن الناس يؤملون في هذا الصنف. والحمد لله والله أنهم يقومون بجهود عظيمة على قدر استطاعتهم، يبذلون من أوقاتهم، يبذلون شفاعاتهم، شفاعاتهم يبذلون من علومهم، وإن وجد شيء صرفوه لطلابهم ولإخوانهم ومن إليهم. بذل ندى في بابه، في بابه، لأن بذل الندى في غير بابه إساءة، لا سيما أهل اللؤم. مرة من المرات لما نزلت المسجد بدأنا في تدريس الناس، واحد متصدق أرسل بهذا، قال خذ لك يعني مواد غذائية وزعها على الطلاب، ولا بأس أن توزع على من حولك من باب تأليف التأليف لهم. ذهبنا نعطي لبعضهم هكذا وهكذا، وإذا بهم ذهبوا يبلغوا الأمن السياسي، بلغوا الناس من أين لك هذا الأموال وإيش المقصد من هذا الأموال. قلنا والله ما معنا شيء إلا واحد أراد الإحسان، وإلا فالإحسان يجلب لك قلوب العامة، أي كان الإحسان يجلب لك قلوب الناس. نعم أيها الأخوة، فهذا باب عظيم، والمعنى ربما أوسع مما نقول. كلام الله عز وجل لا يفسر بمثل ما هو عليه، يعني لأن الله عز وجل تكلم بالقرآن بلسان عربي مبين واضح بين جلي. أحسن كما أحسن الله إليك، كلمة من ثلاث كلمات، أحسن كما أحسن الله إليك في جميع شأنك، خذها أمام عينك هذه العبارة وطبقها في جميع شأنك، ستجد أنك بخير وأنك في خير وأنك إلى خير، وآخر شأنك إلى أعلى درجات الإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قالها الله عز وجل بعد أن ذكر أهل الجنة المقربين الذين شأنهم فوق أصحاب اليمين وشأنهم فوق كثير من المؤمنين. قال الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بماذا أحسنت؟ أحسنت بعبادة، أحسنت في فترة ربما 20 سنة، بل بعضهم يحسن قبل موته بأسبوع أو بشهر بتوبة نصوحة ويجازيه الله بهذا الإحسان العظيم. أين إحساننا أمام إحسان الرب الكريم؟ ولكنه الشاكر الشكور الذي يضاعف لعبده الثواب والأجور. إحسان أيما إحسان. ولذلك بعض العلماء يثبت لله عز وجل اسم المحسن، أما الصفة فهي ثابتة لله عز وجل بلا شك ولا ريب، فإحسانه إلى عباده موصول، وعظيم عطائه في عباده موجود، وكم له من عظيم الهبات، وكل ما نحن فيه من كرمه وجوده وإحسانه وفضله سبحانه وتعالى. ولكن مع ذلك أوجب على نفسه وجوب تفضل وكرم منه الإحسان إلى المؤمنين، فأعطاهم في أعلى درجات المحسنين. نعم عباد الله، جزا الله الشيخ جميل خير الجزاء على حسن الترحاب والاستقبال، وجزا الله بقية مشايخ الدار، فقد رأينا منهم بشاشة وحسن استقبال ومحبة، وجزا الله كل من حضر هذا المجلس خيرا، فبعضهم قد تجشم المصاعب من شقة بعيدة مع وعورة الطريق، لكن يا أخوة هذا أمر لا بد من الإنسان يصبر عليه، وهي أجور، هي أجور عند الله عز وجل. والوصية أن تستفيدوا من الشيخ جميل حفظه الله، وهو شيخ فاضل، ووالله أنه من نحبه وممن ندعو له إذا ذكرناه، ندعو له وندعو لأبنائه وندعو لداره كما ندعو لبقية شيوخ السنة، استطعنا إلى ذلك، أحبابنا وأصحابنا وإخواننا. والمؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، والحال واحد، يعني الإنسان يرى ما هو فيه ويعرف أن أخاه على هذا الحال، لذلك يدعو لنفسه ويدعو لإخوانه بالثبات على دين الله وغير ذلك. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعون، وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك.